بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يغسل وهو قائم، يغسل بينهما بجلوس. هذا الحديث اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم الجمعة، فلما كان مشتملا على ذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الجمعة. وفي بعض النسخ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والصحيح أن الرواية التي ثبتت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف إنما هو حديث عبد الله بن عمر، وليس هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع. وإن كان حديث جابر بن عبد الله في الصحيح يدل على ما تضمنه حديث ابن عمر الذي معنا، يقول فيه جابر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يخطب قائما، فمن أنبأك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب جالسا فقد كذب. هذه هي رواية جابر بن عبد الله، وهي في معنى الحديث الذي معنا والذي ذكره المصنف عن عبد الله بن عمر. يقول هذا الصحابي الجليل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. المراد بهذه الخطبة خطبة يوم الجمعة، وإن كان لم يصرح بها فقد وردت صريحة في الروايات الأخرى والأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة خطبته يوم الجمعة. والكلام على خطبة الجمعة في مسائل: أولا، أن هذه الخطبة شرعها الله تبارك وتعالى يوم الجمعة، والأصل في مشروعية خطبة الجمعة دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما دليل الكتاب فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإن قوله فاسعوا إلى ذكر الله أمر، المراد به أن يطلب من الناس الخروج للشهود، أعني شهود خطبة الجمعة. وقال الله تعالى في كتابه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي تركوك قائما تخطب في الناس يوم الجمعة. فهاتان الآيتان الشريفتان تدلان على مشروعية الخطبة يوم الجمعة، وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخطبة حتى توفاه الله عز وجل، فما صلى بالناس يوم الجمعة إلا وخطب. ولذلك ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن خطبة الجمعة شرط في صحة صلاة الجمعة، وذهب داود الظاهري وبعض الشافعية إلى أنه يجوز للإمام أن يقتصر يوم الجمعة على صلاة ركعتين، فلو أن الناس لم يستطيعوا أو لم يجدوا من يحسن الخطبة أو كان الإمام جاهلا بالخطبة، قالوا يجوز له أن يصلي ركعتين بالناس وتتم لهم جمعتهم. والصحيح أن الجمعة لا تصح إلا بالخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وحافظ عليها خلفاؤه الراشدون من بعده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع بين الصلاة والخطبة، فمن قال إن الصلاة وحدها تكفي فلا شك أن قوله ضعيف مردود مصادم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. المسألة الثانية: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رقى المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فسلم عليهم، ثم جلس على منبره فقام المؤذن فأذن بالصلاة، وهذا هو الأذان الثاني الموجود الآن. فإذا فرغ المؤذن من ذلك الأذان وقف النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل الناس في خطبته، فاستفتح الخطبة بحمد الله والثناء عليه. ولذلك قال العلماء إن السنة للخطيب يوم الجمعة إذا انتهى المؤذن من الأذان أن يبتدئ بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، كما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وكان من حمده عليه الصلاة والسلام لله عز وجل أن قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا ابتدأ الخطبة كان صوته على المعتاد يبتدئ يسيرا فيسيرا حتى يرتفع، فإذا رفع صوته احمرت عيناه وانتفخت أوداجه واشتد غضبه صلوات الله وسلامه عليه في خطبته. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: احمرت عيناه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فكانت خطبته عليه الصلاة والسلام مشتملة على الانفعال. ويدل على ذلك قول جابر في الرواية الأخرى في صفة خطبته صلوات الله وسلامه عليه: واشتد غضبه، أي اشتد غضبه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لأنه كان أكمل الأمة خشوعا وأكملهم تأثرا بكتاب الله عز وجل. فكان يرسل في خطبته آيات الكتاب تقرع في القلوب مذكرة بالله جل جلاله، فكان أكمل من الناس أثرا وأعظمهم خشوعا صلوات الله وسلامه عليه. والسنة في الخطيب إذا ابتدى بحمد الله عز وجل والثناء عليه أن يفصل بين مقدمة الخطبة وبين مضمون خطبة الجمعة فيقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وينبغي على الخطيب أن يستجمع أمورا لا بد لكل إنسان رقي المنبر خطيبا في الناس أن يستجمعها. فرقي المنابر يوم الجمعة يعتبر منصبا شريفا ومقاما منيفا لا ينبغي أن يتقلده الجهلاء ولا الرعاع ولا السفلة، وإنما ينبغي أن يتقلده أهل الدين والعلم والحلم والحكمة الذين استنارت قلوبهم بنور الكتاب والسنة وفقهوا الشريعة والملة، حتى يكون ذلك المقام الشريف أدعى لتذكيرهم بالله ودلالة الخلق على الله عز وجل ولذلك نبه العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي للخطيب أو ينبغي لمن تقلد الخطابة أن يستجمع الأمرين، أولهما العلم والثاني القدوة الصالحة، فلا ينبغي للجاهل أن يصير خطيبا في الناس ينتقي الخطب المكتوبة يذكرهم بها وهو جاهل بمضمونها، وذلك لأن يوم الجمعة يعتبر يوم عيد للمسلمين يحتاجون فيه إلى التنبيه والتعليم والإرشاد، بل إن خطبة الجمعة ما شرعها الله عز وجل إلا لتعليم الناس ودلالتهم على الطاعة والعبودية لرب الناس. فالمنبغي للخطيب إذا تقلد الخطابة أن يكون عالما بالكتاب والسنة، وذلك إنما يكون بأمور أعظمها وأجلها صحبة العلماء وغشيان حلق الذكر. فإذا كان الإنسان محافظا على التعلم وكان شديد الحرص على ذلك فإنه سرعان ما يكون على بينة وسداد ورشاد في أمره. ولذلك بين العلماء رحمهم الله أن من الرزية أن يكون الإنسان خطيبا جاهلا، بمعنى أن يرزق حسن اللسان دون أن يكون فقيها عالما، لأن الناس تحتاج إلى الفقه في الدين كما تحتاج إلى حسن البيان وبلاغة القول. فينبغي للإنسان إذا تقلب خطابة الجمعة أن يؤهل نفسه لهذا المقام الكريم، وذلك بتعلم العلم وضبطه حتى يكون إمام هدى وتكون دعوته على بصيرة على منهج الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فدلت هذه الآية الكريمة على أنه ينبغي لكل من تقلد الدعوة أن يكون على بصيرة من دعوته، وهكذا الخطابة فإنها دعوة. أما الأمر الثاني الذي ينبغي أن يتصف به الخطيب فهو أن يكون قدوة صالحة للناس. قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا يجوز للإنسان أن يرقى المنابر يأمر الناس بالطاعات ويحثهم على فعل الخيرات وهو بعيد عن تلك الطاعات التي يأمر بها، بعيد عن الخيرات التي يحث عليها، أو يرقى المنابر يحذر من المعاصي والذنوب وهو متلطخ بها. ولذلك قال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله: ما منعني أن أذكر الناس وأصير واعظا إلا آيتان في كتاب الله، يقول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي أليس عندكم عقول تعقلكم وتمنعكم عن هذا الأمر العظيم. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فينبغي للخطيب الموفق أن يؤهل نفسه للعمل الصالح، فيحرص على قيام الليل وصيام النهار ونحو ذلك من الخصال الطيبة الكريمة التي توجب حب الله له. فإذا كان صالحا تقيا يستشعر فعل الخير ويستشعر كذلك النجاة من الشر والبعد عنه، نزيها عفيفا صالحا في نفسه. إذا كان ذلك الرجل فإن الله ينفع بمواعظه. ولذلك ما عظمت رزية الأمة إلا حينما تقلب خطابة الجمعة من هو ليس أهل لذلك، فقد تجد الإنسان بعيدا عن السنة جاهلا بكثير من الأحكام يقوم خطيبا في الناس دون أن يطلب ذلك منه أو يلزم عليه، ولكن يطلبه بنفسه ويحرص على أن يكون ذلك الرجل الموجه لغيره وهو لا يدري أنه يورد نفسه والعياذ بالله المهالك والمتالف. فينبغي للأئمة والخطباء أن يتخلقوا ويتأدبوا بهدي إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليهم، وينبغي للخطيب أن يكون في حيه علامة مميزة على الصلاح والورع وتقوى الله عز وجل. وكلما كان الخطيب يدلك منظره على أنه يخاف الله ويراقبه وأنه عبد صالح متمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كانت مواعظه مؤثرة. وينبغي عليه أن يحيي في الناس فعل الخير فيزور الضعيف ويكسب المعدوم والمحروم، فيبذل الندى ويكف الأذى، ويكون حريصا على طاعة الله جل وعلا. فإذا أصبح بهذه المثابة ملك القلوب بظاهره وبكلامه فكان مخبره ومنظره يدل على الله ويهدي إلى طاعة الله ومحبة الله. فهذه من الأمور التي ينبغي أن يستجمعها الخطيب حتى يكون الناس على إجلال للجمعة وإجلال للكلام الذي يقال فيها. فكم من مواعظ حذرت على المنابر، وكم من خطب قيلت عليها لم يعمل الناس بها لعلمهم أن الذي يقولها مخالف لما يقوله بعمله والعياذ بالله. فهذه أمانة ومسؤولية. ولقد ذكرت بعض العلماء رحمة الله عليهم سأله بعض الناس فقال إن الناس قد سألوني أن أصير خطيبا فيهم، فقال له يا هذا أتقوم الليل؟ قال لا. قال أتصوم النهار؟ قال لا. قال أفأنت في الجود والسخاء وتحسن إلى الناس؟ قال لا. قال إذن فأنت لست أهل لأن تتقدم على الناس، إنما يتقدم عليهم من عرف بالصلاح والورع والاستقامة وإصلاح ما بينه وبين الله وإصلاح ما بينه وبين الناس. فينبغي على الخطباء والأئمة أن يستشعروا مسؤوليتهم أمام الله تبارك وتعالى، وأن يحسوا أن هذا المقام جليل كريم، وأن الخطيب إذا قام في الناس فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم فقد أقام الحجة على نفسه، فهي إما كلمة تسعده أو كلمة تشقيه والعياذ بالله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يجعلنا ممن خالف قوله فعلا. وينبغي على الخطيب أيضا أن يكون ملما بحال الناس الذين يخطب فيهم ويقيم لهم الجمعة، فيسأل عن أحوال حيه وحاجتنا وما يحتاج الناس إليه. فأول الأمور التي ينبغي على الخطباء وعلى الأئمة والعلماء أن يعتنوا بها العقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الخطباء أن يعتنوا بعقائد الناس فيقووا الإيمان بالقلوب ويغرسوا في القلوب حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالعناية بهذا الأصل العظيم واجب محتم على كل إنسان تصدر في الناس، فإن أفضل ما يعنى به تقوية الصلة بالله جل جلاله بتوحيده حق توحيده وتمجيده حق تمجيده. فيعتني الإمام بشوائب العقيدة وينبه الناس على الأخطاء التي تفسد لهم دينهم وعقائدهم، فيعتني بذلك أكمل العناية ويعذر إلى الله جل وعلا فيهم. وهذه هي رسالة الأنبياء والعلماء والصلحاء، تقوية الصلة بالله فاطر الأرض والسماء. وهذا هو أصل الأصول وأساس كل خير ومنبع كل فضل. فإذا استقامت عقائد الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلحت أحوالهم في الدنيا والآخرة. ثم يعتني بأركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج، فيعلم الناس أركان دينهم ويبين لهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وطهارته، وكذلك الأحكام المتعلقة بالصلاة والزكاة والصيام والحج. ثم ينتقل إلى معاملات الناس من بيع وإجارة ونحو ذلك من الأحكام. فإذا كان يجهل ذلك سأل العلماء عنه وذاكرهم فيه، والتمس حلول المسائل التي يحتاج إليها أهل حيه. فيعتني بمشاكل الزوجية وكذلك بمشاكل الأموال حتى ينتفع الناس بخطبته ويتوجهون ببيانه ومواعظه. ويعتني بعد ذلك أيضا بما يحتاجه الناس من المصالح العامة كالدلالة على المنكرات المتفشية التي يحتاج إلى التنبيه عليها، سواء كانت مما يتعلق بالأفراد أو بالجماعة، فيحذر من ذلك أكمل التحذير وأبلغه حتى يقيم حجة الله عز وجل على عباده. ويعتني بمشاكل الأمة وواقعها، ولكن ينبغي عليه أن يضع الأمور في نصابها دون إفراط ولا تفريط. وينبغي لكل خطيب عالج مشاكل الأمة أن يفرق بين النقد الهادف والنقد الذي لا هدف له، فيكون نقده يدل على ما فيه الإصلاح لا ما فيه شتات الأمة وضياعها وشتات أبنائها. ستكون رسالته في البيان واضحة، وليس للخطيب أن يذكر الداء دون الدواء، ولكن إذا ذكر المصاب والجراح بين الأسباب التي أدت إليه ونبه الناس على تلك الأسباب ودعاهم إلى تركها والبعد عنها. وينبغي أن يكون الخطيب حليما حكيما رفيقا رقيقا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإن الخطيب إذا ذكر الخطأ وشعر أن المخطئ يحتاج إلى كلمة تقربه إلى الله فقال الكلمة البليغة الهادفة التي تدل على أنه ينطلق من منطلق الناصح المشفق، فسرعان ما ينفع الله عز وجل بكلمته وخطبته. أما إذا انطلق من منطلق ينبئ عن أنه يريد السلب والنقص فإن ذلك سرعان ما يزول بانتهاء خطبته. فالمقصود أنه ينبغي للخطيب أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ذكر موسى بن عمران أخطاء بني إسرائيل فقال يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فذكر الداء فقال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، فذكر الدواء. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه لا ينبغي للحكيم ولا للمربي والموجه أن يقتصر على الداء دون الدواء. وينبغي عليه كذلك أن يعتني بالدلائل التي تقوم خطبته وتقوي حجته وهي دلائل الكتاب والسنة والاعتناء بآثار سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم ورحمة الله عليهم أجمعين. فهذه من الأمور التي ينبغي أن تقوم عليها الخطبة، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أن يقصر الخطبة ويطيل في صلاة الجمعة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من مئنة فقه الرجل أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، لأن الناس فيهم العوام والجهلاء والبسطاء، فإذا كانت الكلمات يسيرة هادفة واضحة فهم الناس مراد الخطيب، وأما إذا أكثر عليهم بالكلام فإنهم سرعان ما يملون وما يسأمون. فينبغي للخطيب أن يعتني بهذه السنة، وينبغي أن يكثر في خطبته من الاستشهاد بآيات القرآن. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: ما حفظت سورة قاف إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يرددها على المنبر يوم الجمعة، فأبلغ المواعظ وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، وأبلغ الخطب وأحبها إلى الله عز وجل ما قام منها على كلامه جل جلاله، واشتمل على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهي المحجة المفضية إلى رحمة الله عز وجل ورضوانه. ولا ينبغي للخطيب أن يشوش على الناس بالأمور التي تكون فوق فهمهم، كأن يأتيهم بأحكام ومسائل لا يحسنون فهمها. ولذلك قال علي رضي الله عنه: إنك لن تحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لهم أو لبعضهم. وقال في الحديث المرفوع: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس استقبلوه، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم بوجوههم. ولذلك قال بعض العلماء: إنه ليس من السنة للخطيب إذا رق المنبر وخطب يوم الجمعة أن يتلفت يمينا وشمالا، لأنه ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن الصحابة استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب طائفة من أهل العلم، أن السنة في الخطيب أن ينصب وجهه تلقاء، فهذا أبلغ في الهيبة. ورخص العلماء في حلق العلم أن يلتفت العالم يمينا وشمالا ونحو ذلك من المجالس إلا في خطبة الجمعة، فقالوا إنه ينصب وجهه تلقاءه، لأن ذلك أبلغ في هيبة المتكلم وأرعى للانتباه وكذلك حسن الاستفادة منه. يقول: ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام مع الصحابة فعل ذلك. وقال بعض العلماء: لو أن الإنسان كان بعيدا عن المنبر، فهل السنة أن ينحرف إلى الإمام أو السنة أن يبقى مستقبل القبلة؟ للعلماء في هذه المسألة وجهان، والصحيح أن الأمر واسع، فلو أنه انحرف واستقبل الإمام فلا حرج، ولو أنه بقي مستقبل القبلة فلا حرج عليه، فكل على خير وله وجه من السنة. لا ينكر على من انحرف عن القبلة، ولا ينكر على من بقي مستقبلا لها. يقول رضي الله عنه: يخطب خطبتين وهو قائم، استدل بهذه العبارة طائفة من السلف والخلف على أن السنة في الجمعة أن تشتمل على خطبتين يجلس الخطيب بينهما جلسة خفيفة تعسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حافظ الخلفاء الراشدون على ذلك. وفي ظاهر الرواية التي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الخطبتين وهو قائم، ولذلك ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الجلوس على المنبر يوم الجمعة دون عذر أو حاجة يعتبر بدعة وحدثا. فالسنة للخطيب إذا خطب الناس يوم الجمعة أن يخطبهم وهو قائم تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي مصنف ابن أبي شيبة وصحيح ابن خزيمة أن أول من جلس على المنبر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه. والسبب في ذلك أن معاوية في آخر عهده كبر وبد، ولذلك جاء في الرواية عنه أنه كثر لحمه وشحمه فثقل عليه القيام في الخطبة الأولى، فكان يجلس في الخطبة الأولى ثم يقوم في الخطبة الثانية، ولذلك قالوا إنه لا حجة في فعل معاوية، وذلك من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه خلاف ظاهر القرآن، لأن الله عز وجل قال في كتابه وتركوك قائما، فدل على أن الخطيب في الجمعة السنة فيه القيام. والوجه الثاني مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال جابر في الحديث الصحيح في صحيح مسلم ولقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 صلاة، من أنبأك أنه خطب جالسا فقد كذب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا قائما. أما الوجه الثالث فلأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه فعل ذلك لمكان العذر، فلا يقاس عليه غير المعذور، فمن كان يستطيع القيام والخطبة قائما فإنه لا يسن له أن يجلس، بل جزم بعض العلماء أنه لو خطب جالسا بطلت جمعته ولا جمعة له. وقد جاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل على عبد الرحمن بن الحسن وهو يخطب الناس يوم الجمعة جالسا، فأنكر عليه ذلك وشتمه وعابه وتلا قول الله عز وجل في الآية التي ذكرناها. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يشددون في مخالفة السنة بالخطبة جالسا، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الخطبة الأولى جلس جلسة خفيفة ثم قام للخطبة الثانية. والسنة في الخطبة الثانية أن تستفتح بحمد الله والثناء عليه كالخطبة الأولى، ويدعو فيها للمؤمنين والمؤمنات، وتشتمل كذلك على الأمر بالخير والنهي عن الشر. ثم بعد ذلك ينزل عن منبره ويؤذن للناس بإقامة الصلاة فيصلي بهم الركعتين، يعني ركعتي الجمعة.
الحديث 34 بعد المئة. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. هذا الحديث الشريف اشتمل على أدب من آداب الجمعة، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك، في هذا دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجوز للإنسان إذا جلس أثناء خطبة الجمعة أن يتكلم مع صاحبه، وقد ذهب طائفة من السلف والخلف وهو مذهب عامة فقهاء الأنصار إلى حرمة الكلام من حيث الإجمام أثناء الخطبة والإمام على المنبر. أما إذا كان الإمام قد جلس، سواء جلس أثناء الأذان الثاني أو جلس بين الخطبة الأولى والثانية، فلا حرج عليك حال سكوت الإمام أن تتكلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت. فدل هذا على أن التحريم يختص بالحالة المشتملة على الكلام، ولذلك قالوا: إذا جلس رجل بجوارك وآذاك بالحديث وأردت أن تنبهه على السكوت فإنك تنبهه بالإشارة، فتشير عليه كأن تضع الإصبع على الفم، تشير إليه أن اسكت. وهذا هو مذهب طائفة من السلف. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يؤذيه الرجل بالكلام بجواره، كيف يسكته؟ قال: يشير بإصبعه ويضعه على فمه أي اسكت. وهذه الإشارة لا تؤثر في الخطبة. وقال بعض العلماء: إن من حقه أن يشير بكفه كاملة، يسكته ويأمره بالإنصات. فالذي دل عليه هذا الحديث الذي معنا إنما هو تحريم الكلام، وأما الإشارة فإنها ليست بمحرمة ولا ممنوعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت. والإشارة ليست بقول، وليست كذلك في حكم القول. ولذلك إذا صلى الإنسان جاز له أن يؤشر بيده، ولا تعتبر الإشارة موجبة لبطلان الصلاة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس ركعتين، فأراد فلما قام للثالثة لم يجلس في التشهد الأول، فسبح الناس من ورائه فأشار إليهم أن قوموا، ففعل هذه الإشارة داخل الصلاة. فدل هذا على أن الإشارة أخف من الكلام والعبارة، ولذلك رخص فيها السلف الصالح رحمهم الله. وظاهر قوله: إذا قلت لصاحبك أنصت، قال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجبا للغو، فمن باب أولى وأحرى ما دون ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أي الذي بجوارك والإمام يخطب أي يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. قوله والإمام يخطب فيه دليل على أن تحريم الكلام مؤقت بحال الخطبة، وهذا هو مذهب الجمهور من العلماء. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الخطيب إذا دخل المسجد يوم الجمعة فإنه يحرم على الناس الكلام، وقال بعضهم إنه بمجرد السلام من الخطيب يحرم على الناس الكلام، والصحيح أنه يجوز للإنسان أن يتكلم إذا كان الإمام لم يخطب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والإمام يخطب، وجملة والإمام يخطب حالية أي والحالة أن الإمام في خطبته، وهذا يدل على أن التحريم مخصوص بهذه الحالة. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم كما في صحيح البخاري إذا دخل عمر فأذن المؤذن جلسوا يتحدثون وعمر على المنبر لا ينكر عليهم، قالوا فإذا خطب أنصتنا، فإذا جلس بين الخطبتين تحدثنا، فإذا قام للخطبة الثانية أمسكنا. فهذا يدل على أن التحريم يختص بحالة الخطبة. وهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام فقد لغوت، اللغو يطلق بمعان، يطلق اللغو ويراد به الإثم، ويطلق اللغو ويراد به رديء الكلام، ويطلق اللغو ويراد به فضول الحديث أو الحديث الذي لا معنى له. ولذلك قال بعض العلماء إن قوله فقد لغى أي أفن والعياذ بالله. وفي الحديث الآخر ومن لغى فلا جمعة له، وقد احتج بهذه العبارة طائفة من العلماء على أن المصلي إذا كلم أخاه أثناء الخطبة أنه تبطل صلاة الجمعة ويلزمه أن يعيدها ظهرا. والصحيح أن من تكلم والإمام يخطب فخاطب صاحبه أو تكلم مع جاره أن صلاته لا تبطل، ولكنها تكتب له ظهرا ولا تكتب له جمعة ليفوته الخير والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لغى فلا جمعة له أي لا جمعة كاملة. وفي هذا دليل على تحريم الكلام أثناء خطبة الجمعة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب، وهذا القول مأثور عن الشعبي وبعض السلف، ولكنه قول مصادم للسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء بجواز الكلام أثناء خطبة الإمام استدلالا بحديث سليك رضي الله عنه لما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الأعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، قالوا فتكلم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه لا يجوز الكلام أثناء الخطبة لمن سمع الإمام أثناء خطبته، وأما إذا كان لا يسمع فقد اختلف السلف في ذلك على قولين، هل يجب على الأخرس أو الأعجمي الذي لا يفهم الكلام، أو من كان بعيدا عن الإمام لا يسمع صوته هل يجب عليه الإنصات أم يجوز له أن يتكلم؟ والصحيح أنه يجب عليه أن ينصت وأن لا يتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون الإنسان سامعا للخطبة أو ليس سامعا لها. ولذلك نقول إن من لم يسمع الإمام أو كان أخرس لا يسمع الكلام أنه يجب عليه السكوت ولا يجوز له الحديث لظاهر العموم في هذا الحديث الذي معنا.